الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب غيرة النساء ووجدهن. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا المجلس وهذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذه الترجمة كما ذكر الحافظ رحمه الله أخص من التي قبلها، تتعلق فحسب بغيرة النساء، وقوله ووجدهن أي غضبهن. فالوجد الغضب، والوجود الحصول، والوجدان هذا قد يعنى به الطرب أو الفرح، ولذلك يخطي من يعبر به عن الوجود، أعني بالوجدان. وأما الوجد يعني وجد في نفسه غضبا أو وجد في نفسه غيرة ونحو ذلك. والمصنف كما أشار الحافظ رحمه الله ما جزم بحكم لغيرة النساء لاختلافها باختلاف الأحوال والأشخاص. والأصل أنها إذا كانت عن باعث مباح فإنها مباح، لكنها قد تصل إلى مرتبة التحريم إذا كان فيها ترتب عليها شيء من البغي أو التقصير في الحقوق، هذا من جهة المرأة أو من جهة الرجل. وقد تكون هذه الغيرة واجبة إذا وجدت الريبة، ودل عليه حديث أبي داود الذي أشرنا إليه في أول درس في باب الغيرة، حديث جابر بن عتيك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة. يعني إذا وجدت ريبة في المرأة فهذه الغيرة محمودة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وهذا كما قلنا في حق الرجال. وأما مع التوهم والظنون الفاسدة فإنها قد تضر، وإذا ترتب عليها شيء من القذف أو الأذية صارت حراما. أما غيرة المرأة فتباح في حد المشروع، في حد المشروع، وإذا ترتب على زيادتها العدوان أو الأذية للزوج أو منعه ما يجب له عليها فإنها تكون محرمة. فإذا كان الزوج عادلا بين زوجاته، وهذا هو الغالب أن المرأة أشد ما تكون غيرتها إذا كان لها ضرات، كما سيأتي في الحديث الثاني في الباب، فإن هذا من أقوى بواعث الغيرة. فإذا كان عادلا بين زوجاته مؤديا لواجباته لكل واحد منهن، فلا ينبغي المرأة أن تحملها غيرتها على أن تتجاوز في حق الزوج بقول أو فعل. الحديث الذي حديث عائشة الأول هذا متفق عليه، رواه مسلم في فضائل الصحابة، لأن فيه فضيلة لخديجة ظاهرة في فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ظاهرة من جهة حسن تأتيها في الأحوال التي تكون بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو الهباري الكوفي، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد عن هشام وهو بن عروة عن أبيه عروة وهو عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. وقوله غضبا يدل على أنها قد تصل إلى الحد الأعلى من الغضب، فهي صيغة امتلاء ولم يقل غاضبة. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، يعني في القسم، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. ومناسبته للترجمة كما نقل النووي رحمه الله عن القاضي مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحملها عليه إلا الغيرة، وهي مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام، فغيرة المرأة لا تكاد تنفك عنها. ولذا قال مالك رحمه الله وغيره من علماء المدينة يسقط عنها الحد لو قذفت زوجها، لو حملتها الغيرة على القذف بالفاحشة، إذا غلبت على هذا اللفظ. قال لأن الغضب وجه الانتزاع أن الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة عظيمة، ومع ذلك أعذرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمؤمن أن يغضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة من المؤمنين، ومع ذلك أقرها على هذا على ما وجدت في قلبها من الغضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأصله التحريم، وقد يصل بالغاضب عليه إذا كان بغير حق إلى الكفر. وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على مشروعية واستحباب الصبر على المرأة وما يصدر من سوء يدفعه أو يدفعها إليه شدة الغيرة، وفيه حسن أدب عائشة رضي الله عنها وتعقلها في حال الغضب، فإنها لا تتجاوز هذا القدر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الزوج مهما بلغ في الكمال والعدل والإحسان فإن المرأة قد تغاضبه، لذلك هذا من أعظم ما يعزي الرجال، فليس في البشرية كلها في أولهم ولا آخرهم من هو أعدل ولا أرحم ولا أشفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكرم، ومع ذلك قد تغاضبه كما هو واقع في هذا الحديث زوجته، وغير عائشة كذلك فعلنا، وقصة طلبهن زيادة النفقة والتظاهر عليه الصلاة والسلام معروفة منهن، هذا شيء جبلت عليه النساء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في لما أخبر بأنهن أكثرها النار قال تكفرن العشير، ولو كان العشير على أحسن الأحوال. واستصحاب هذا الحال يعزي الرجل ويجعله يتأنى في التعامل مع المرأة. يؤخذ من هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه، والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك. ووجه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرأ أحوال عائشة وعلم حال غضبها وحال رضاها، وهذا يعين الزوج على حسن التعامل في كل الأحوال، في حال الغضب، في حال الحزن، في حال المرض، في حال الفرح، يعطي كل حالة لبوسها. ففي حال الفرح النبي صلى الله عليه وسلم يمازح عائشة، وربما حملها وراء ظهره ترى لعب الأحباش، وربما سابقها. وفي حال الحزن يواسي، وفي حال السعة يوسع، وفي حال الضيق يصبر. هذه الحكمة. وفي قول عائشة رضي الله عنها أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، قال الحافظ قال الطيبي هذا الحصر لطيف جدا، لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال غضب الذي يسلب العقل اختياره لا تتغير عن المحبة المستقرة، فهو كما قيل إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. فهي مع الغضب فالقلب مليء بالحب، ولذلك فرق بين مغاضبة الكاره ومغاضبة المحب. المحب حتى لو غضب فإن هذا الحب يمنعه من التجاوز في الغضب. وقال ابن المنير مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته الكريمة مودة ومحبة. قال الحافظ وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به كما نص عليه القرآن، فهو جده الأكبر. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في الجملة، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفيه إشارة إلى تقدم إبراهيم وهو أفضل أولي العزم بعد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة رضي الله عنها لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب.
نعم. هذا الحديث أيضا متفق عليه، تقدم في المناقب عند قوله باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. شيخه أحمد بن أبي رجاء وهو الحنفي الهروي يحدث عن النضر وهو ابن شميل، وهو عن هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت، وهذا هو الشاهد، على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة. فيه مسألتان، فيه الغيرة حتى من الميت، فعائشة رضي الله عنها ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولا دخل بها إلا بعد موت خديجة بسنين. وفيه إثبات الغيرة من كل نساء، فعائشة أثبتت أنها تغار من كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيرتها من خديجة وهي ميتة كانت أشد. وفيه إثبات أصل الغيرة التي ترجم لها المصنف، وفيه ذكر باعث هذه الغيرة، وهذا مما ينبغي أن يتفطن له الأزواج، خاصة إذا كان لغير حاجة وسبب، قالت لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. فهذا الذكر العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة له موجب، وهو من حسن وفائه لها رضي الله تعالى عنها وارضاها، لسابقتها وحسن بلائها وقيامها بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤازرتها له بمالها ونفسها، ولأنه رزق منها الأولاد، ولشدة تعلقه بها صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكرها والدعاء لها. ومما قيل من أحب شيئا أكثر من ذكره، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتحوط في هذا، لا يذكر الضرة لضرتها ولا يمدحها ولا يثني عليها ولا على طعامها ولا على لباسها، هذا ليس من الحكمة، لأنه ليس له مقصود شرعي، فهو يبعث على الغيرة وربما الغيبة، وربما أيضا تطور الأمر إلى الأذية، هذا ليس من الحكمة في شيء. وأما إذا احتاج أن يذب عنها أو أن يذكر فضلا من فضائلها لموجب فإنه يجوز. فيه ثناء الرجل على أهله كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وفيه الاعتراف بفضل أهله، وقد قالت وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها، هذا أيضا مما هيج الغيرة أنه بشرها، وما بشر عائشة، ولذلك كانت تقول ما أكثر ما تكثر من ذكر خديجة وقد أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها. وحتى أن هذه الغيرة حملتها أن تجاوز في حق خديجة، قال ما أكثر ما تكثر من ذكر حمراء الشدقين وقد أبدلك الله بخير منها. وفي هذه السياق أيضا والتحديث من عائشة دليل على فضلها، فإنها ما أخفت هذه البشارة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بشر بخديجة ببيت في الجنة، وهذه الوحي يحتمل أن يكون متقدما، يعني وهي لازالت حية لما جاءه جبريل سلم عليها أقراها السلام وبشرها بذلك، ثم كان سلم يحدث بهذا في فضائل خديجة رضي الله عنها، وفيه أنها من المبشرات، وفيه دليل على أن العشر المبشرين ليسوا محصورين في من بشر بالجنة، وإنما حصر العشرة في سياق واحد جاءوا في حديث واحد في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وذكرهم، وأما من بشر بها فكثير من الرجال من الصحابة والصحابيات. وفيه إثبات وقوع الغيرة حتى من فاضلات النساء، وفيه فضيلة عائشة في إنصافها من نفسها، وقوله ببيت لها في الجنة من قصب، يعني من جوهر، من أنابيب جوهر على هيئة الله لا يعلمها إلا الله عز وجل، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها، هكذا قال.
الحديث هذا متفق عليه، تقدم في الجمعة عند قوله باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذه الخطبة خطب في الناس وذكر ما جاء في هذا الحديث. والترجمة له بقوله باب ذب الرجل أي دفع الرجل باللسان عن ابنته في الغيرة يعني عليها، والإنصاف أي لها، وهذا يعني أيضا نوع خاص من الغيرة، غيرة الرجل على بنته أو على أخته، يغار عليها إما من الرجال أو يغار عليها من أن تصل إلى حد تتأذى فيه كما دل عليه هذا الحديث. قال رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا الليث وهو الإمام عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الرحمن عن المسور ابن مخرمة وهو بن نوفل الزهري من صغار الصحابة. وهذا الحديث محفوظ عن ابن مليكة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية تقدمت في كتاب فرض الخمس من رواية علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب عن المسور، وفيه في تلك الرواية سبب هذا التحديث، ما الذي بعث المسور بن مخرمة أن يحدث علي بن حسين بهذا الحديث، وهو أن الفتنة اللي حصلت على آل البيت خشي فيها المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن يخلص بنو أمية إلى سيف النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سيف علي وهو ذو الفقار، حتى قال المسور: وأيم الله لئن أعطيتني لا تخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي يعني أجلها، حتى تبلغ نفسي يعني أجلها، يعني أموت ولا يأخذ هذا السيف. ثم حدث علي بن حسين بهذا الحديث الذي يدل به المسور على ميله لما يميل إليه بنو هاشم وبغضه لما يبغضون، كما أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أن تتأذى فاطمة وهي جدة علي بن حسين، فكذلك هو يتأذى أن يلحق علي بن حسين الأذى أو أن يؤخذ منه هذا السيف العظيم. وسبب ذكر لهذا أن في عبارة الحافظ رحمه الله جملة تحتاج إلى تبصر من يقرأها من طلاب العلم، فالحافظ يقول: ولا أزال أتعجب من المسور كيف بالغ في تعصبه لعلي بن حسين حتى قال إنه لو أودع عنده السيف لا يمكن أحدا منه حتى تزهق روحه، رعاية لكونه ابن فاطمة، علي ابن فاطمة، فهو ابن الحسين ابن علي ابن فاطمة، محتجا بحديث الباب، يعني المسور احتج بحديث الباب على ما يريد أن يفعله هو. فالحافظ رحمه الله يتعجب كيف فعل ذلك وساق الحديث في هذا السياق ولم يراعي خاطره، يعني خاطر علي بن حسين، في أن ظاهر سياق الحديث المذكور غضاضة على علي بن حسين، يعني فيه غضاضة في حقه. لماذا؟ لأن الحديث يكشف عن إرادة علي رضي الله عنه أمرا لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما فيه من إيهام غض من جده علي بن أبي طالب حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة حتى اقتضى أن يقع من يرسل في ذلك من الإنكار ما وقع، حتى خطب فيه على المنبر وقال: يريبني ويؤذيني، ففي هذه الخطبة أذية. فالحافظ يتعجب وما زال عجبه، وما أزال العجب هذا ثم قال بل أتعجب من المسور تعجبا آخر أبلغ من ذلك، وهو أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة، وما بذل نفسه في الدفاع عن علي بن حسين ولا عن الحسين قبله حتى قتل. يقول أين هذا الحماس من المسور للدفاع عن صاحب السيف؟ ثم اعتذر، أما في هذه اعتذر ابن حجر رحمه الله، قال لكن يحتمل أن يكون عذره أن الحسين لما خرج إلى العراق ما كان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن أمره يؤول إلى ما آل إليه، والله أعلم. قال وقد تقدم في فرض الخمس وجه المناسبة بين قصة السيف وقصة الخطبة بما يغني عن الإعادة. يعني وجه المناسبة أن كأن المسور يقول أنا أراعي خاطرك بحفظ السيف، بحفظ السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لك كما راعى صلى الله عليه وسلم خاطر فاطمة دون أن يتزوج عليها علي رضي الله عنه وذب عنها. هذا احتمال في وجه المناسبة بين حديثين. على كل حال أحيانا الحديث يكون فيها شيء من الاختصار ويكون وراءها من الأحداث والقصص ما لا يتنبه له، وبجمع الروايات يتبين هذا. قال المسور رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر، هذه الجملة حالية، إن بني هاشم ابن المغيرة. من هم بنو هاشم ابن المغيرة؟ إن بني هاشم هم إخوة أبي جهل. إن بني هشام، عفوا، هشام بن المغيرة إخوة أبي جهل. أبي جهل اسمه عمرو ابن هشام، كان له أخوان الحارث بن هشام وسلم بن هشام، هذان أسلم عام الفتح من إخوة أبي جهل، وبعد أن أسلموا خطب علي جويرية أو جميلة بنت أبي جهل بنت أخيهم، فكان إخوة أبي جهل هم أولياؤها، وأرادوا أن ينكحوا عليا، لكن لأدبهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا علي يخطب بنت أخينا وتحته فاطمة، تأذن لنا نزوجه؟ فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، كرر للتأكيد لشدة تعلقه بفاطمة رضي الله عنها وارضها، ولعلمه أنها مغنية لعلي، يعني لم يقم به حاجة ملحة أن يتزوج عليها، سيدة نساء العالمين، فهي كافية له وزيادة فيما يراه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لألا تتكدر رضي الله تعالى عنه. وهذا وجه الانتزاع من الحديث. قال باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة، يعني عليها أن يصلها مكروه. قال إلا أن يريد ابن أبي طالب، فيه تكنية الكافر وفيه الإعراض عن الاسم، ما قال ابن عمي ولا قال سماه باسمه، فالسياق فيه شيء من المغاضبة. إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنته، فيه مشروعية الطلاق ولو لمثل هذا السبب، وإلا ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له أن يطلق ليتزوج غيرها، له أن يطلق المرأة ليتزوج أختها على أصل الإباحة، وإن كان من أبغض الحلال لله عز وجل كما جاء في الأثر. قال فإنما ذكر عليه السلام علة الحكم، فإنما هي بضعة، يعني كالقطعة من لحمي، بضعة مني يريبني، يعني يؤذيني، من أراب الرباعي، ما أرابها وأذيته صلى الله عليه وسلم محرمة، ويؤذيني ما أذاها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم التعدد، لا يحرم حلالا، لكنه يشفق على بنته، وأيضا يشفق على علي، أشفق على علي، لأنه لو آذى النبي صلى الله عليه وسلم ربما تأذى في دينه. وفيه أن الإيذاء يتولد من المباح، الأذية قد تحصل من المباح. فأشفق على فاطمة أيضا أن تفتن في دينها، ولذلك هي أيضا فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يزعم قومك أنك لا تغار على بنتك. يعني الناس صاروا يتحدثون كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لعلي أن يتزوج، وفيه شفقته صلى الله عليه وسلم عليها وعلى علي أيضا، لأنه لو آذى النبي صلى الله عليه وسلم هلك. لو وفيه فضيلة لعلي لأنه كف عن هذا الأمر رعاية لحق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية الزهري قوله صلى الله عليه وسلم: وإني لست أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا. وهذا ما حصل لواحدة من أبنات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل، لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق. هل لو خطب علي غير بنت أبي جهل كان يأذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاحتمال الأقوى أنه لا يأذن للعلة التي تقدمت، لأن الزواج على فاطمة يؤذيها، قد قال: يؤذيني ما أذهب. قال الحافظ: وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة، وقيل هو ذلك امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج أو ألا يتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه، أذية النبي صلى الله عليه وسلم المباشرة محرمة، فأذية من يتأذى بأذيته كأذيته في أصحابه أو في بناته أو في أمته محرمة، لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره. وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة، لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع، ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المال. وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم، بقاء عار الآباء في أعقابهم، يعني يبقى الابن يعير بأفعال أجداده. من أين هذا؟ بنت عدو الله. وفيه ذكر الكافر بسوءه، وأنه ليس من الغيبة ولو تأذى به الحي. قال: لقوله بنت عدو الله، فإن فيه إشعارا بأن للوصف تأثيرا في المنع، مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام. جويرية بنت أبي جهل كانت مسلمة، وأولياؤها سلمة وهشام والحارث كذلك أسلم. وفيه أن الغيراء وصف للمرأة الغيور، إذا خشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليه أن يسعى في إزالة ذلك كما في حكم الناشز. قال: كذا قيل فيه نظر. إيش معنى في حكم الناشز؟ ها؟ وفيه أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك، يزيل ما يفتنها وما تتضرر به، كما في حكم الناشز. حكم الناشز لها هي أن تدفع مالا لتتخلص من زوجها، ولوليها أيضا لأبيها ولأخيها أن يدفع له المال ويخالع، هذه مخالعة الأجنبي. حتى للأجنبي لو رأى امرأة متضررة من زوجها له أن يدفع لزوجها مالا حتى يفارقها. استطرد الحافظ رحمه الله في وجه هذا الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بفاطمة رضي الله عنها، وأنه لم يكن عندها ما تتسلى به وتنعطف عليه، ما كان معها أم وأخواتها أصغر منها، فكان ميلها فقط ورجوعها في مثل هذا المازق إنما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد إشكالا كيف راعى النبي صلى الله عليه وسلم غيرة فاطمة ولم يراعي غيرة أزواجه، فمعلوم أنه يتزوج الواحدة على التي قبلها والغيرة موجودة. قال بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه وزيادة عليه وهو زوجهن، حتى هي الواحدة من الزوجات إذا غارت سترجع إليه صلى الله عليه وسلم، لما كان عنده من الملاطفة وتطيب القلوب وجبر الخواطر، بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع ما يصدر منه، أي شيء يصدر منه ترضى به، بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من غيرة لزال عن قرب، يعني عن قرب من الزمن. وقيل فيه حجة لمن منع الجمع بين الحرة والأمة، فيه حجة لمن منع بين الجمع بين الحرة والأمة، لأن الحرة لا الأمة لا يجوز نكاحها إلا بشرطين كما في آية النساء. فهنا في جمع بين النسيبة الشريفة الجليلة وبين بنت أبي جهل. ويؤخذ من حديث إكرام من ينتسب إلى الخير أو الشرف أو الديانة، من أين هذا؟ إكرام من ينتسب إلى الخير أو الشرف أو الديانة، أظنه من جهة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لشرفها في دينها وفي نسبها رضي الله تعالى عنها وارضاها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.